السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذا مجلس من مجالس مدارسة الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية على شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى. أسأل الله أن يجري الحق دائما على لسانه ويبارك في علمه وماله وعمره وأهله آمين. ما زال الحديث متصلا مع كتاب شيخنا الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية، ونقف الليلة بإذن الله جل وعلا مع عنوان جديد من عناوين هذا الكتاب المبارك، وهو مدة المسح على الخفين. أورد العلماء في هذا الباب أحاديث، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تحديد مدة المسح على الخفين للمسافر والمقيم، وكذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وأعقب هذين الحديثين بحديث لأبي بن عمارة الأنصاري رضي الله عنه، وقالوا بأن حديث أبي ناسخ للحديثين السابقين، واستدلوا لأقوالهم بتفسيرات وتأويلات. نسمع لشيخنا هل هذا الحديث الأخير الذي ذكر يكافئ الحديثين السابقين في قوة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما لفظه يا شيخ عمر الله يستر عليك؟
لفظ حديث أبي قال يا رسول الله أمسح على الخفين، قال نعم، قال مرة، قال مرة، قال مرتين، قال مرتين، قال ثلاثة، قال ثلاثة وما شئت، وفي لفظ ما بدا لك،
مرة أو مرتين أو يوما أو يومين أو ثلاثة، ما لفظه الذي وقفت عندي؟
هو لم يحدد اليوم هنا، قال مرة مرتين ثلاثة، قال ما بدا لك، أخذ من لفظ ما بدا لك أو ما شئت أنه على الإطلاق لا يقيد بزمن أو بيوم.
أسابك الله، انتهى ما عندك يحفظك الله.
نعم، وإلى مزيد بيان نستمع إلى شيخنا حفظه الله تعالى.
أيها مهم أكيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد عد فريق كبير من أهل العلم من معتقدات أهل السنة والجماعة أو من أصول أهل السنة والجماعة المسح على الخفين. عدد من الذين صنفوا في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أوردوا في كتبهم مسألة المسح على الخفين، وذلك لأن الشيعة وكثيرا من الذين خالفوا أهل السنة لا يرون المسح على الخفين. والمسح على الخفين من ناحية الأحاديث قد تواترت الرواية به، ومعنى تواترت وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد هائل من الصحابة، تجاوزوا 50 أو 60 صحابيا، فروايات المسح على الخفين من الروايات المتواترة. فهذا كتفريق بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة في مسألة المسح على الخفين. فأهل السنة يرونها وغيرهم ينكرها، لكن إطباق عند أهل السنة أن المسح على الخفين مشروع وجائز، قد ثبتت من عدة وجوه روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. والشيء بالشيء يذكر، فالملبوسات في القدم على اتجاهات وإشكال. عندنا الملبوسات في القدم نعل، والخف والشراك الذي هو الشبشب أو القبقاب الذي، والشراك والجورب. المسح على الخفين جائز بالاتفاق، المسح على الشراك لا يجوز. كيف تمسح شبشب له سير يمسك الرجل، لكن كل الرجل ظهر، يبقى المسح على الجوربين وعلى النعلين، النعلين اللذين لا يغطيان الكعب الذي هو منتهى الوضوء. فالنعلان والجوربان فيهما خلاف. الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النعلين والجوربين كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. النعل ليس له ما يتقوى به، الجوربان قال بعض العلماء تقاس على الخفين ويدعم هذا القياس بفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رأى آخرون أن الآية صريحة في غسل الرجلين ولا نص في الجوربين، فبقينا مع صريح الآية، فلذلك انشطروا في مسألة المسح على الجوربين. فعلى التحرير المسح على الشراكين لا يجوز، وكأنه اتفاق لا أعلم في ذلك خلافا. المسح على النعلين في خلاف لكن ليس هناك دليل قوي فيه. المسح على الجوربين الخلاف قوي فيه لأن بعض الصحابة عملوا به وقاسوا على الجورب، والذين قاسوا على على الخف اشترطوا فيه الثخان أن يكون ثخينا مثل الخفاف. المسح على الخفين جائز. مسألتنا التي يريدها الشيخ عمرو حفظه الله تعالى، ما كنيتك يا شيخ عمرو؟
أبو محمد.
الشيخ أبو محمد، من السلف أقوى السلف تكنوا بأبي محمد أقربهم إلى رسول الله؟ في واحد برفع يده كده اسمه
محمد بن أبي بكر
يقول كنيته ليس اسمه، كنيته أبو محمد. قل من أم الصحابة عمار بن ياسر أبو اليقظان، حسن بن علي بنيته أبو محمد بن حسن بن علي عمرو بن العاص أبو عبد الله أشهر أبنائه. أيوة أبو محمد
يقصد عبد الله.
المهم حرر هذه المسألة، حرر هذه المسألة.
لي كنية أخرى أبو حمزة ونستريح جميعا.
من الصحابة اسمه أبو حمزة؟
أنس بن مالك
رضي الله عنه. أبو حمزة كده خلاص. بس كده ذكرتني بشيء الله يرحمه رحمة واسعة. كنت جالسا مع شيخ فاضل من علماء الرياض من زمن في بيتهم، هو مؤسس مدارس تحفيظ القرآن في الرياض في السعودية عموما، اسمه الشيخ عبد الرحمن الفريان، من أسرة من أهل الديانة في معروفة في السعودية، وكان من أصدقائنا من أبنائه الأخ خالد ابن عبد الله الفريان، هو قاضي الله يوفقه، إنما كان ما أدري الآن تقلد أي المناصب. المهم فأنا أعرف خالد معرفة جيدة، فبكلم الشيخ عبد الرحمن الله يرحمه رحمة واسعة، فقل لي يا أبا خالد حصل كذا وكذا. قال لي ظلمتني يا مصطفى. ظلمت من؟ قال ظلمت ابني عبد الله. تقول لماذا ظلمته؟ قال هو الابن الأكبر، هو الابن الأكبر، فكونك عدلت من الأكبر للأصغر ظلمت الكبير. فما أدري له وجه أو ليس له وجه، من اعتذرت لعل عرفهم يقتضي ذلك. قلت أبو عبد الله هو أبو خالد في كل خير، وسترت الموقف. فلا أدري هل هذا ظلم الكبير فعلا ولا لا.
والنبي صلى الله عليه وسلم
صبر ناجح. هل إذا أنا كنيت الرجل في ابني الأصغر أكون قد أهنت الأكبر أم لا؟
الظاهر أن لا إهانة، ما الإهانة في ذلك وما الظلم في ذلك؟
إيه عادي. وفي الحديث يا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل قال ما اسمك؟ قال الحكم. قال إن الله هو الحكم، ما أهلك أولاد؟ قال نعم. قال من أكبرهم؟ قال شريح. فقال أنت أبو شريح.
ماشي مع مصدر الدلالة على
ثابت ولا في علة؟ النبي سأل رجل ما كنيتك؟ قال أبو الحكم. قال
هو الحكم.
الله هو الحكم. أنا أحتاج مراجعتهم من ناحية ليلى. فقال من لك أبناء؟ قال من؟ قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. فكان هو الأكبر، ما اختلفنا. لكن هل يكون هنا
منع للتكنية بالعرف الذي جاب
عن العرف بين الناس؟
يعني عرف مصر يا شيخ، أنا مثلا واحد
يعني حمزة، أنت قلت لأبي حمزة يا أبا حمزة، يعني افترض أن في واحد من الناس له ابنان، ابن أنت تكرهه والابن الآخر أنت تحبه، فناديته بالابن الذي يحبه، ألا يحزن الابن الأكبر؟
والله أنا اللي بينادي والدتي بيا بأخويا الكبير، ما فيش مشكلة عملية ماشية.
بعدين في العموم
شيخنا الغالبية
لن نقف طويلا لكن
أول ما ربنا يرزقه بولد بينادوه بالابن ويتركه.
أنت أبو محمد وما عرفش من الصحابة كنيته أبو محمد؟
طلحة بن عبيد الله.
طلحة بن عبيد الله؟
حسن
نعم. ماشي. وعندنا من الفقهاء أو من أبو محمد بن حازم هو ماشي. لماذا ضحكت؟ ماشي. نعم يا أبو محمد. نرجع نقول أيها الإخوة في مسألة الخفين توقيت، هل نمسح عليها لمدة معينة أو نمسح عليها ما شئنا ما دمنا نلبسها؟ فيرى المالكية أننا نمسح على الخفين ما شئنا، يوم يومين أسبوع أسبوعين، مسافرين حضر، لا توقيت في المسح على الخفين. من قال بذلك يا شيخ طلال؟ المالكية يرون ذلك. فريق آخر قال لا، المسافر يوم وليلة، عفوا المقيم له يوم وليلة والمسافر له ثلاثة أيام بلياليها. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما حجة القائلين بأن نمسح على الخفين ما شئنا؟ أورد الحديث الذي ذكره الشيخ عمرو حفظه الله أبو محمد من أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أنمسح مرة على الخفين؟ قال لا. نعم. أنمسح مرتين؟ قال نعم. أنمسح ثلاثة؟ قال نعم. وما شئتم؟ قالوا ففتح الباب إذن أمامنا أن نمسح أي عدد من المسحات. وفريق آخر من أهل العلم قال لا، بل هناك حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في المسح ورخص في المسح يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلاليها للمسافر، وفي معناه حديث علي بن أبي طالب. فأجاب الأولون الذين هم المالكية وغيرهم بأن هذه الأحاديث أحاديث التوقيت منسوخة بحديث أبي. طبعا النسخ ده ولا يصار إليها إلا عند أمور، أولا معرفة المتقدم من المتأخر، ثانيا تكافؤ الطرق. فنظرنا إلى الأحاديث نظرة عامة من ناحية الصحة والضعف، أشدها ضعفا حديث أبي عمر بن أبي، السند إليه ضعيف جدا الذي هو فيه يحمل الترخيص بالمسح، أبي بن عمار عفوا آسف. الشاهد أن هذا الحديث الطريق إليه ضعيف جدا، هو أضعفه
في محمد بن يزيد.
لسنا نصدد بين أسباب الضعف يعني، لأن عدة وجوه. الحديث الثاني حديث علي في التوقيت ثلاثا أيضا للمسافر ويوم وليلة للمقيم، حديث علي ضعيف كذلك. بقي حديث صفوان بن عسال. حديث صفوان بن عسال لا تقل إنه من القوة بمقام كبير بحيث يقضي على كل مخالفه، لأنه من طريق عاصم ابن أبي النجود، وعاصم ابن أبي النجود الذي يقال له عاصم ابن بهدلة ليس من الدرجة العليا في الحديث، يعني ليس بالدرجة العليا من التثبت، وإن كان عدد من العلماء يحسنون حديثه ما لم يخالف. لكن الإشكالية في حديث من أحاديث الأحكام تتطلب أحاديث الأحكام جالا أقوياء، لكن كنظرة إجمالية عامة نقول إن أحاديث التوقيت في الجملة أحسن حالا من أحاديث الإطلاق، إلا إذا جاءت رواية تساعد أحاديث الإطلاق، رواية عامة مثل مثلا توضأ النبي ومسح على خفيه، توضأ ومسح على خفيه، أو كان النبي يمسح على خفيه، رواية عامة من غير مرة مرتين ثلاث، قد يجعل شخص هذا الحديث العام وهو اتجاه المالكية، يجعل شخص هذا الحديث العام توضأ النبي ومسح على خفيه أو إجازة المسح على الخفين، قد يقول هي غير مقيدة، هي غير مقيدة. ويقول هذا القول أنا لا أعتمد أحاديث عاصم بن أبي النجود، لأن عاصم بن أبي النجود فيه بعض الكلام، وإن كنتم حسنتم حديثه لكن فيه كلام أيضا، فيجعل المالكية رأيهم قويا بسبب العموم. وقل حتى لو لم تعتمدوا حديث أبي بن عمارة احتجنا عليكم بالحديث العام، النبي كان يمسح على خفيه. الآخرون قال لا، حديثنا أصرح، حديثنا أصرح ومحتمل للتحسين، بل حسن، وهو حديث وقت للمسافر يوما وليلة، للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليلة. فهذه يا إخوة، طبعا نحن نجنح إلى حديث صفوان بن عسال لصراحته، لكن من مناقب ومن فوائد دراسة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
السابق، هذا عند علي
الذي هو
الذي ذكرته فضلك
الذي هو
وقت لنا أن حديث صفوان أمرنا ألا ننزع خفافنا،
أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا صفرا ثلاثة أيام بلالية للمسافر والمقيم إلا من بول أو غائط. لكن في الجملة من فوائد دراسة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد أنه يبين لنا أن العلماء لم يكونوا يعبسون ولا يتحركون عن هوى، إنما لهم اجتهادات، قد يجتهد المجتهد منهم ويكون مصيبا، وقد يجتهد المجتهد منهم ويكون مخطئا. قل ذلك لأن في الحقيقة فيه في كتاب عظم يعني مصنف ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة مصنف طيب ونافع، لكن عقد كتابا سماه كتاب الرد على أبي حنيفة، كتاب اسمه من خلال كتاب الصلاة كتاب الصيام كتاب الرد على أبي حنيفة. كتاب الرد على أبي حنيفة يعني أنت ممكن تخرج أي عالم أنه في زلل وفي شطط وفي 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 إذا لم تبدي وجهة نظره. يعني على سبيل المثال، مثلا يورد الأثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، قال أبو حنيفة في كل شيء صدق مثلا. فالرجل تظن رجل مخالف لمن؟ للنص. تنتقل لمسألة، قال كمثال أنا أضرب أمثلة عشوائية كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، قال أبو حنيفة لا تقطع، عفوا تقطع اليد في كل سرقة مثلا، كمثال يعني. فأتيك بالنص وأتيك بالوجهة المعارضة فتخرج في أن هذا الرجل ضال. لماذا؟ أنت في مثلا مئة حديث وأنت لك مثل رأي مخالف المئة حديث، لكن إذا بدت وجهة نظر أبي حنيفة قد يكون له استدلال آخر، بغض النظر عن ما قيل في أبي حنيفة من ناحية ضعفه في الحديث كراوي من الرواه أو غير ذلك، هذا نتكلم فقط كتقييد مثلا. يعني مثلا الشيخ حسان ابن عبد الرحيم حفظه الله معنا، افترض أنه تبنى عشرة أقوال، العشرة أقوال ظاهرها مخالفة لعشرة أحاديث، طب لكن يلزمنا أن نفهم ما الذي حدث بك وأنت رجل من أهل الحديث إلى أن تخالف هذه الأحاديث المروية عن رسول الله؟ قد يقول إنني أرى أن هذا الحديث في ضعف، قد يقول هناك عموم أقوى من الخصوص الوارد في هذا الباب، قد يقول هذا الكلام، قد يلتم، قد يرى أن الحديث منسوخا، يرى أن الحديث منسوخا، ففي هناك عدة علل. فإذا كنت أنا أعلم أن وجهة أخينا الشيخ حسن بن عبد الرحيم حفظه الله أنه رجل صالح ومتدين ويحرر المسائل تحريرا جيدا، فسألتمس له العذر وسأسأله ما وجهتهم، أو أسأل جلسائه ما وجهته لما قال، لما صادم أحاديث الرسول عليه السلام. على سبيل المثال نبحث مثلا مسألة أنا توضأ من لحوم الإبل يا رسول الله، قال نعم، لما سألوه توضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم أنا توضأ من لحوم الإبل يا رسول الله، قال نعم. وقال الرسول أيضا، ورد عن رسول الله من أكل لحم جزور فليتوضأ أمر. طيب لماذا خالف الجمهور هذه الأحاديث؟ سئل النبي أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، السؤال أن تفضل من لحوم الغنم قال إن شئتم، لكن عند الإبل قال نعم. والرواية الأخرى من أكل لحم جزور فليتوضأ. طيب لماذا يا جمهور خلفتم هذا النص؟ فترى للجمهور أقوالا سواء كانت مقبولة أو مش مقبولة، لكن أنا أسمع منها، لأن معنى أنها ليست مقبولة ليس معنى أنها مطرحة صفر، لكن ستكون لها وجه. فمنهم من قال مثلا إن هذه الأحاديث وإن صحت هي منسوخة، وإن لم يكن الدليل القوي على النسخ والمنسوخة بحديث كان آخر أمرين من رسول الله ترك الوضوء من مسة النار، أو يقول إن الأمر فيها للاستحباب أنا أتوضأ من الحمل، أو يقول إن الوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي المعروف إنما غسل الأيدي، أو يقول إن الأحاديث ضعيفة، وهذا مسلك سلكه عدد وإن كان بعضها في مسلم، لكن من العلماء من أعلاها أيضا، من العلماء من أعلاها أيضا، أو يقول هو معارض بحديث الوضوء إلا من حدث. المهم قد تكون له وجهة نظر تحملني على أن أرفق به، صحيح إذا كان لي وجهة نظر أخبرته بها ودللت له بالأدلة على صحة وجهة نظري، لكن إذا كان رجل متبعا للهوى ومعروف بالضلالة ومتتبع الرخص والأقوال فهذا الضلال المبيت، هذا الضلال، الضلال بعينه. ومن الطريف أن شخصا ما من الأشخاص كانوا يناقشون مسألة مسجد جديد افتتح في تركيا، مسجد أيا صوفيا، هو لا يتكلم من ناحية مثلا شخص قام يقول الصلاة في بطل، طيب لماذا بطل؟ أنا لا أدفع البطلان، فظننت رجل أصولي وسيقول مثلا هناك نهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور والنهي يقتضي الفساد، فسيعارض بأن النهي لا يقتضي الفساد عند كل الناس، لكن تجده يقول لي المهم يعني لا توقعت أنه سيقول مثلا أن في قبر، طيب إذا كان في قبر أنت نفسك بتصلي في مسجد السيد البدوي من تقول هذا الكلام وبتقول بالصلاة في مسجد، فما الذي توقعته أن يصل إليه؟ هو متبع للهوى من زمن الذي يقول بهذا الرأي، يقول لأنه أصلا كان كنيسة وتقلب مسجد الأرض مغصوبة، أرض مغصوبة، ولو سلمنا أنها أرض مغصوبة، مغصوبة من من؟ والصلاة في الأرض مغصوبة بطلة ولا مش بطلة؟ ما رجعنا إلى مسألة أخرى. فالمهم أحيانا يحيد الشخص عن استدلالاته
اتباعا للهوى،
اتباعا للهوى، فإذا كان مشهور من أمره أنه اتبع الهوى تحفظنا على كلامه، لكن كان رجل أصولي يناقش في المسائل نناقش. نعم شيخ،
أحسن الله لك شيخ. نود أن ننبه أيضا أن الإمام عاصم إمام النجود كان إماما في الإقراء وثبتت له هذه الإمامة، لأن بعض المتصيدين يتصيد أخطاء أو ربما ليست بأخطاء يعتبروها أخطاء، تنبيه على أن بعض الأئمة قد ثبتت أقدامهم في باب وفي الباب الآخر سبقهم غيرهم ولا حرج في ذلك، فكل الأئمة عبر تاريخ الإسلام لهم هذه الميزات وعليهم هذه الأشياء البسيطة. فأنبه لأن الشيخ ذكر أمرا قريبا أخذه بعض أصحاب الأمراض النفسية ونقله بكلام مخالف تماما لكلام شيخنا، أسأل الله أن يدافع.
لا أنا لا لا الله يدافع عنه عنكم على المؤمنين يا رب، استر علينا وعليكم. لكن أنا أقول شيئا يا شيخ عمر أنت أوردته، وليس معنى أن الشخص يعد إماما في القراءات أنه إمام في كل شيء.
نعم،
قد يكون الشخص إماما في علم وليس بإمام فعلم آخر، ليس بإمام في علم آخر. من الأئمة المشهورين عندنا إمام من أئمة المحدثين البخاري، لكن إن جئت تقول ما البخاري في الفقه شأنه شأن غيره، تنتقل إمامة الفقه إلى مثلا إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وإن كان البخاري ليس مدفوع عن ليس بمدفوع عن الفقه، لكن إمامته الأصلية في مسألة الحديث. جئت في التفسير مثلا، هل البخاري إمام من أئمة التفسير أو أنه ينقل أحيانا نقولات عن بعض السلف ولا نقولات لا تكن هي الموافقة لما عليه الجمهور، أم الطبري الذي برع في هذا الباب؟ البخاري إمامته مخصوصة بماذا؟ بالحديث، معروف إمامته في الحديث. انتقلنا إلى علم اللغة فسيأخذ عن غير أبي عبيد القاسم، إذا انتقلنا إلى الفقه سنجد الفقه إن فعندنا مثلا عندنا حفص عن عاصم، حفص بن سليمان عن عاصم. حفص هذا إمام، كل الناس تعرف حفص عن عاصم. هل عندكم شك في قراءة حفص عن عاصم؟ ما في، لكن في الحديث متروك، يعني خلنا نقول في القراءة متروك وفي الحديث، فلا يعني أننا ننتقص أحد، إنما الحمد لله ما بيننا وبينهم عداء، كيف نعاديهم؟ هم أئمتنا، بس الحق حق أن يتبع. والمسألة التي كنا بصددها قبل العشاء وهي مسألة التمتع في الحج، التي قلنا أن بعض أئمتنا الصحابة لم يكن عندهم محاباة، أمرناه عن التمتع في الحج، فوقف عمران بن حصين قال تمتعنا مع رسول الله وجاء التمتع في كتاب الله، كيف؟ ثم جاء رجل يقول برأيه ما شاء، مع أنه يكني لعمر كل المحبة، لكن ما وافقه. جاء عثمان بعد عمر يقول برأي عمر، وقف علي يقول كيف تنهى عن أمر فعله الصحابة على عهد الرسول وهو في كتاب الله. قال دعنا منك يا علي، قال كيف أدعك؟ لبيك حجة في عمرة. فجاء معاوية يتكلم أيضا في التمتع على نهج عثمان، قام سعد بن أبي وقاص ينكر عليه. فلم تكن عندهم محاباة في مسائل الدين، لكن قد يكون هناك عالم إمام في فن ولكنه في فن آخر دون ذلك، والله أعلم. وابن عمر مع أبيه، يعني ابن عمر رضي الله عنهما، من يقول في الجملة عمر أفضل أو ابن عمر؟ في الجملة عمر، لكن لما رأى عدم التمتع في الحج ابنه من الذين خلفوه، في أول من خلفوه وارى ابن عمر التمتع في الحج. نعم،
أحسن الله لك. متى تبدأ مدة المسح؟
هذه مسألة أيضا من توابع المسألة السابقة، أنا ما توضأت ومسحت على الخف. عند من يقول بالتوقيت، يعني هناك من لا يقول بالتوقيت، وعرضا يعني عفوا فيما سبق من إيراد أقوال العلماء في الباب حديث خزيمة بن ثابت في التوقيت في المسح، وحديث أخر لكنها لا تخلو من مقال أيضا، لكن في الجملة لكل فريق أدلة أخرى غير التي ذكرناها. ففي حديث خزيمة بن ثابت في التوقيت في المسح على الخفين يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلالية المسافر، فضلا حديث صفوان ابن عسال، فضلا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، والآخرون أدلة أخرى. لكن أنا أقصد ما نستقصي كل الأدلة الواردة في الباب، إنما هي إشارات لكيفية مناقشة الناسخ من النسوخ. المسألة ذات الأهمية التي يريدها أخونا الشيخ عمرو حفظه الله، أنا الآن توضأت وغسلت رجلي وأدخلتهما الخف، أدخلتهما في الخفين، لي يوم وليلة. من متى يبدأ اليوم والليلة؟ من آخر وضوء أنا توضأت ولبست الخفين، أم من أول مسحة؟ يعني أنا مثلا توضأت بعد ذلك صليت لبست الخفين وصليت الظهر وصليت العصر ونقض وضوئي فبدأت أمسح على الخفين لصلاة المغرب، هل أبدأ التوقيت من صلاة الظهر من أول ما لبست الخفين أو من أول مسحة؟ ما عندي نص واضح في هذا الصدد، ما عندي نص واضح في هذا الصدد، لكن بكل رأي قال فريق من أهل العلم، فإن كان عندك شيء أفدتني به.
لا، هو أقوال فقهاء أيضا، يعني
هي أقوال فقهاء ليست بمجتمعة، ليست بمجتمعة على قول واحد.
الشافعي والأحناف على أنه من أول حدث بعد لبس الخفين، الإمام الأوزاعي والحنابلة على أنها من أول مسحة، ومنهم من قال مع أول صلاة إلى آخره.
أي لكم ليس هناك نص يحسن، فلنأخذ بالاحتياط أقوى في هذا الصدد، والله أعلم.
أحسن الله.
حديث المسح على الخف
متوتر،
اما حديث التوقيت لا يكاد يثبت حديث، كيف الجامع؟ يعني
شافوا
النبي صلى الله عليه وسلم
احاديث متواتره
بتمسح،
حديث ايوه حديث مسح الخفين متواتره، لكن نقل عدد المسحات او ايام المسح ليس بمتواتر. بس حديث.
أحسن الله إليك شيخنا، وفي الختام نشكر لشيخنا على ما قدم، ونشكر لكم على حسن استماعكم، نذكركم بصيام غدا الاثنين، ونذكركم أنه في
يوم عظيم أيضا من أيام العشر المباركات التي أقسم الله بها في كتابه. جزاكم الله خيرا
أحسن
الله إليك
وإليكم وجزاكم الله كل خير وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.